سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. عادة من ديدن المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشرائع أنه في نهاية البحوث يطرح بعض المسائل القضائية، وهذه المسائل القضائية تعتبر كسابقة قضائية تنفع، ولو كان القضاء أوسع من مثل هذه المسائل، والمسائل الخاصة في القضاء أي المسائل التي تخص كل واقعة واقعة أكثر من المسائل العامة، لأن أساسا القضاء قائم على أساس تحديد الوقائع. من المسائل حول اختلاف في الشركة، أساسا هذا البحث الذي يطرحه يعتمد على مسألة أساسية، وهي إلى أي مدى شهادة أحد الشريكين تقبل في مصلحة الشريك الآخر. شراكة موجودة، وإذا اختلف أحد الشريكين مع ثالث وجاء الشريك الآخر يشهد له، فهل شهادته تعتبر من باب جر النفع إلى نفسه باعتبار بالتالي هو شريكة؟ ما دام هو شريكة فهو يجر النفع إلى نفسه، أو لا، شهادة إذا لم تكن في حصته الخاصة فهي حقيقة شهادة عامة. يعني لو كان اثنان أحدهما اختلف ويا ثالث وهذا الشهد له عند القاضي وكان عادلا، فشهادته مقبولة في حصته، آسف، أي في حصة الشريك وليس في حصته، باعتبار في حصته هو شهاد لنفسه ولكن في حصة الآخر. نعم، نقول في الحقيقة هكذا هو الصحيح، أنه عادل وعلى أي حال حينما يشهد لا يشهد لنفسه بصورة مباشرة وإنما يشهد لشريكه، ولكن في بعض الأحيان إذا القاضي شخص بأن هذه الشهادة تنتهي بالأخير إلى نفعه، بالتالي مثلا أكو صفقات كبيرة بمليارات الدولارات، فمثل هذه الصفقات إذا تمت ولو تمت لبعض الشركاء ولكن أسهم الشركة تصعد في البورصة أسهم الشركة تصعد وبالتالي هو ينتفع، ففي مثل هذه الحالات الشهادة تنتهي إلى منفعته بطريقة أو بأخرى. القاضي إذا شخص ذلك يمكنه أن يرد الشهادة، لكن في العموم المسائل الخاصة ربما الوضع ليس هكذا. هسه المسألة الخاصة التي يطرحها المحقق ومن ثم يتردد فيها هي مسألة تالية، أنه أنا أشترك مع شخص في محل تجاري بس هو الواقف بالمحل مو أنا، المال مشترك ولكن الإدارة هو، وهو اختلف مع شخص إجا اشترى من عنده بضاعة فاختلف في دفع الثمن، ففي هاي الحالة إذا ادعى المشتري أنه أنا دفعت الثمن والمشتري إجا يمي قال لي ما أنت وشاهد أنا دفعت الثمن، أقول له إيه، لما أقول له إيه فيما يرتبط بحصتي باعتبار أن النص عندي شهادتي مقبولة باعتبار هذا إقرار وليس شهادة، وباعتبار ذاك اللي واقف بالمحل وكيلي اللي يوقف بالمحل بالتالي وكيل في البيع والقابض وكل شيء، هذا محل معناه. ف اجى اللي واقف بالمحل خلينا نسميه بايع، اللي بايع على المشتري، انكر انا اقدر اشهد عليه، وفي بعض الاحيان لا اشهد له فيما اذا هو قال ذاك قال ما دفع ثمن، قال هذا قال دفع الثمن، يجي اشهد له. اذا اشهد له شهادتي هنا هل من باب جر النفع الى نفسي او لا؟ شهدت لصاحبي بانه لم يقبض الثمن، لم يقبض الثمن، في هذه الحاله الشهاده تكون للاخر وليس لنفسي الا اذا كانت في حصتي. هنا الحديث اللي سبق وان قلناه، ربما يكون الشهاده هنا مشبوهه باعتبار انا اشهد لصاحبي وبالتالي النفع ينتهي الى الشركه، والشركه انا املك جزءا منها، والتردد عند بعض الفقهاء في هذا المجال. لذلك يقول المحقق لو باع احد الشريكين سلعه بينهما، سلعه كانت بينهما باعتبار شراكه، وهو وكيل في القبض، يعني البايع مثل ما هو وكيل في البيع وكيل ايضا في القبض، وادعى المشتري تسليم الثمن الى البائع، مشتري قال ادفعت الثمن، وصدقه الشريك، الشريك اللي ما هو واقف بالمحل بس هو كان واقف مثلا من بعيد يشوف فعلا هذا دفع الثمن، قال هذا دفع الثمن، برئ المشتري من حقه، المشتري برئ من حقه. ليش؟ يعني من حق منه؟ من حق الشريك باعتبار إقرار، هذا قال أنت دفعت الثمن لوكيلي فكأنك دفعت الثمن إلي، ففيما يرتبط بحصته يعتبر هذا إقرار، وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر، في النصف الآخر شهادته تقبل، ولكن باعتبار هذه الشهادة بطرف آخر في القابض وليس للنفع، لا يجر النفع لنفسه، وهو حصة البائع لارتفاع التهمة عنه في ذلك القادر، في ذلك القادر يعني في النصف الثاني ما في تهمة، لأن في النصف الأول خمالته واعترف، في النصف الثاني بالرغم من أنه مو مالته بس هو مو ذو النفع، فإذا تقبل شهادته. لكن هنا هذا الحديث أنه إذا كان للقاضي رأي آخر وهو أن شهادته وأن شهادته للشخص للبايع شهادة لنفسه كأنه لأن البايع شريكه في الشركة، ولو ادعى تسليمه إلى الشريك، هنا الوضع اختلف، واحد واقف بالمحل وباع، بعدين قال للمشتري وين الفلوس؟ قال دفعت شريكك صاحبك دفعت له، البايع قال ايه تدفعت له، انا مشنت اشوفك دفعت له، فصدقه البايع، لم يبرأ المشتري من شيء من الثمن، مجرد تصديق ما يبرأ. ليش؟ لأن ذاك الشريك ليس وكيلا في القبض، قال أنا واقف بالمحل تروح تدفع للآخر، مو وكيلي هذا، لأن حصة البائع لم تسلم إليه، حصة البائع ما سلمت إلى البائع نفسه، ولا إلى وكيله. المفروض هذا مو وكيله لأنه مو واقف بالمحل حتى يكون وكيله، هذا خارج. أحسنتم. فالقول قوله مع يمينه والشريك ينكره، فالقول قوله مع الشريك. لا أنت ما دافع، ما دام يقول للشريك، ما دام يقول البايع أنه ما دافع قوله. وقيل يقبل شهادة البائع، قيل شهادة البائع في الثمن أنه دفع أو ما دفع. وهنا كلام المحقق هو المنع في المسألتين أشباه، يعني في المسألتين سواء ادعى أنه دفع الثمن للبائع أو دفع الثمن للشريك، هذا المنع فيها أشبه. لماذا؟ لأن هذا نوع من جر النفع إلى نفسه، لأنها شراكة بالتالي، اسمها شراكة. معنى الشراكة أنه بالتالي هذا يستفيد بطريقة أو بأخرى. نحن هنا نفصل القول أن نقول في مثل القضاء، لأن القضاء مسائل الخاصة الموردية المرتبطة بكل مورد مورد تغلب المسائل العامة. القاضي بعض الأحيان يباوع يشوف الوضع مختلف. ليش خلينا قاضي؟ لأن القاضي يطبق الحكم، القاضي مو مفتي، المفتي يفتي، القاضي يطبق الحكم على الجزئيات، وبالتالي نظره محترم. ويبدو لي والله العالم أنه نهج الإسلام في باب القضاء إعطاء القاضي المزيد من الصلاحية. مثلا وسائل الشيعة باب القضاء إذا واحد ينظر فيه نصف هذا الباب في صفات القاضي ونصفه الآخر في بقية مسائل القضاء، مما نرى أنه أنت دور قاضي عادل فاهم حكيم ذكي بعدين فوض إليه الأمر. هذا يبدو هذا النهج هو النهج الإسلامي. وفي العالم الآن أنواع، مثل الأمريكيين عندهم هذا النهج، بريطانيين عندهم لا نهج آخر، فرنسيين عندهم نهج آخر. يعني بعض الدول تعطي للقاضي مطلق الصلاحية، بعض الدول لا، يقول القاضي ما لازم يطلع من النص، هذا النص لازم يطبق النص. ولذلك القاضي إذا حكم بحكم لا يوجد في الناس ممكن المحامي يعترض عليها. فبناء على ذلك نحن ندع القضية للقاضي، نقول أنت القاضي شوف إذا هذا من باب جر النفع إلى نفسه أنت لا تقبل الشهادة، أما إذا لم يكن كذلك فأقبل شهادته. هاي مسألة. مسألة أخرى، اثنين راحوا إلى محل بيع السيارات، هذا عنده سيارة قيمتها 4 ملايين، ذاك عنده سيارة قيمتها 5 ملايين. يجي واحد راد سيارتين، قال أنا هذه سيارة بيكاب وسيارة خاصة، اثنيناتهم اتفقوا وباعوا له 9 ملايين. الفلوس أخذوها، هاي الفلوس شلون يقسموها؟ أبو الأربعة يأخذ 4 وأبو الخمسة هم يأخذ 5، أليس كذلك؟ بعضهم قال هذا ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا في غرر. وين الغرر؟ لأن ذاك اللي دفع الفلوس 9 ملايين دفع، هو ما يدري كم مليون لهالسيارة وكم مليون لذيش السيارة بالجملة باعها. بعضهم قالوا هذا المقدار من الغرر لا يضر، لأنه في كثير من الأحيان أكو قدر من الغرر في كل شيء، بالتالي الإنسان ما عنده علم بالغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الإنسان عنده علم بالخصوصيات العامة وما لا يهمه، هو يريد بيكاب ويريد سيارة خصوصية واشتراه وراح. النص المحقق عن العبد يحكي، هسه احنا حكينا على السيارة، بس أقرأ النص يقول لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما، قيمة تختلف، الثمن هم اشتروه بثمن واحد يعني فد جملة واحدة، قيل يصح وقيل يبطل. لماذا يبطل؟ لأن الصفقة تجري مجرى عقدين، يعتبر هذا عقد وهذا عقد، فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا، يعني هذا العبد بيش صار وذاك العبد بيش صار.
صاحب
الشارع
عنده علم
قيمة
الشارع
مالته. إيه؟ لا المشتري ما عنده علم. طبعا هم عندهم علم يأخذون فلوسهم. خب بعدين يقول أما لو كان عبدا لهما أو كان الواحد جاز، طبعا هذا واضح أنه عبدين، أنا عندي عبدين، عبد قيمته 4 ملايين، عبد 5 ملايين، بعته مع بعض 9 ملايين، هسه مو مهم أنا هاي فلوس شنو؟
يجري فيه
طبعا إذا تبين أحد السيارتين مثلا خربانة ورد يصير تبعض الصفقة. وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية، هذا عنده من الحنطة وذاك أم عنده، وباعوا مع بعض. طبعا ما دام شكل واحد وثمن واحد فهنا ما في غرر ولا في مجهولية. مسألة أخرى السابعة، قد بينا أن شركة الأبدان باطلة حسب رأي المحقق و أغلب الفقهاء المشهور بل كاد يكون إجماعا، حتى قال المقدس الأردبي لولا الإجماع لاستشكلنا فيه، أن شركة الأبدان لا تجوز، بمعنى أنه 5-6 يروحون يشتغلون وفي نهاية المطاف يحصلون الفلوس يقسمون فيها بينهم، ما يصير. السؤال هنا أنه 2-3 راحوا اشتغلوا سراح واشتغلوا مقاولين، ماكو مقاول فيما بينهم، وإنما هم كلهم راحوا واشتغلوا، يوم واحد قال هذا البيت مالك نهدمه ونبني وراحوا واشتغلوا وكملوا، واحد نجار واحد بنا واحد خلفة واحد عامل واحد كذا، كملوا البيت وسلموا لي وذاك أعطى فلوسه، تقسيم الأموال بالسوية أو لا؟ يقول لا، هذا أصلا باطل، هالسير شراكة، شراكة هذا العمل، هاي شراكة لازم بالعنان بالمال، وأما بالعمل فلا تجوز الشراكة، فإذا الشراكة باطلة. طيب شو نسوي؟ قال يروح النجار يشوف إيش قد يوميته، ويروح الخلف إيش قد يوميته، والعامل إيش قد يوميته، وهذول على اليومية أجرة المثل يأخذون، كل مكان اللي أي عقد يبطل وهناك حسابات مالية احنا نرجع الحسابات الى اجرة المثل. بعضهم قالوا لا، اساسا لا اجرة المثل بالتساوي، لان الاصل التساوي فيما بينهم. بعضهم استشكل في التساوي، قال الافضل شنو؟ الصلح الاجباري، يسوون صلح اجباري فيما بينهم، لأنه حتى التساوي ما معلوم إيش قد هذا اشتغل إيش قد ذاك اشتغل، هذا حتى في حالة الرضا مو في حالة يعني خصام والصراع، لا حتى في حالة الرضا يقول ميسر. لذا أنا أقرأ نص السابعة، قد بينا أن شركة الأبدان باطلة، فإن تميزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه اختص بها، وإن اشتبهت قسم حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما، وأعطي كل واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله، على أساس أن أجرة أن شركة الأبدان باطلة. أما على أساس رأينا أن شركة الأبدان كشركة العنان صحيحة فلا بأس، وأما على رأي كثير من الفقهاء اللي خرجوا هذا وطلعوا أساليب في أنه كيف إحنا شركة الأبدان صححها إما بالصلح وإما بهبة المتبادلة وإما بكذا وإما بعقد آخر، والشرط في ذلك العقد، عقد لازم شرط فيه حتى هذه صحح هذا العمل. هاي الوجوه الخمسة اللي بيناها فلا أشكال في ذلك. هسه في الواحد راح يتبرع، ذاك الخلفة راح يعطي فلوسه بجد العامل، وإحنا ما ندري يمكن الخلفة اشتغل أقل، العامل ما دام شاف العامل مثلا، العامل لما شاف هذا الشغل ينفعه زين قام يشتغل أكثر من حالة طبيعية. وأنا عندي علم في بعض البلاد بعض المهاجرين شغلهم هذا، يتفقون مجموعة صنائع مختلفة يجتمعون مع بعض وعمالهم كذا ويشتغلون يقسمون الأموال فيما بينهم، هسه إما من باب الإحسان لبعضهم وإما من باب ما أدري ما أي باب آخر. فلذلك هذا يجب أن نخرجه إما أجرة المثل وإما شيء آخر وهو الصلح، وهذا الصلح هو أفضل شيء والصلح خير. والله العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.